نحن طالعين مثل ما شايفين من حي الوعر، ما ضل حد يطلعنا مسلحين وطلعنا مدنية. اليوم الخروج يعني أصعب من أي مرحلة مرينا فيها خلال 3 سنوات حصار. يعني
على مدى سنوات من معارك المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا، كان المسلحون يتنقلون من هزيمة إلى أخرى على طول الجبهة، منذ القصير إلى قارة إلى يبرود، حتى انتهى المطاف بهم إلى مبايعة جبهة النصرة والعمل تحت إمرة أبي مالك التالي في جرود عرسال. السوري رعد حمادي كان أحد هؤلاء.
نحن جاهزين للمعركة وبدنا نضرب العائلات والمدنيين اللي قاعدة بلبنان، بدنا نضربها.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا صادق آل محمد، يا صادق آل محمد، يا صادق آل محمد.
وفتحت النار. يومان فقط على سقوط ظهر الهوة، سرايا أهل الشام تخرج من المعركة ملتمسة التسوية مع الجيش السوري للعودة إلى القرى القلمون الغربي دون أي سلاح.
بوحيدر عم يتحرك من جنوب لشمال. هيدي الكماشة اللي وجدنا فيها المصلى عملت عليه كتير ضغط.
أنجزت المرحلة الأولى بكامل أهدافها خلال يومين فقط، وصارت الأودية المفتاحية الأربعة المعيصرة، شيار الحطب، معروف، وكحيل تحت سيطرة المقاومة. هذا يعني أن مواقع عقبة نوح ومقر عمر ومرتفع العربي التابعة لجبهة النصرة أصبحت تحت مرمى النيران، تنتظر لحظة الصفر لبدء المرحلة الثانية في السيطرة على الأهداف الحاسمة والاقتراب أكثر من مغارة عمار وردي في وادي حميد، مركز غرفة العمليات لأبي مالك التلي.
عشرين سبعة 2017 الساعة 20:35.
إنها ليلة الجمعة في 20 من تموز يوليو 2017 في القلمون الغربي. مع نهاية المساء سيكون رهبان الليل في الاتجاه السوري على موعد مع أولى خطواتهم لتحرير آخر أكبر حصون جبهة النصرة في جرود القلمون بعد طلعة موسى. كانت غرفة العمليات المركزية للمقاومة الإسلامية قد حسمت بدء عملية صادق آل محمد على الاتجاه السوري في نفس توقيت بدئها على الجانب اللبناني. ومع اكتمال التحضيرات اللوجستية وشرح الخطة وتحديد الأهداف، تقرر أن تتشكل قوة مشتركة من المقاومة الإسلامية ومغاوير الجيش السوري تكون مهمتها الهجوم على 4 محاور داخل الأراضي السورية: المحور الأول مهمته السيطرة على مرتفع البركان وقرنة الكرة، وهو محور الجهد الرئيسي. المحور الثاني والذي يقع ضمن الأراضي اللبنانية مهمته السيطرة على مرتفعات الدشمة الشرقية، الراية، حرف وادي العويني والساتر الأبيض، وذلك بهدف تأمين ميسرة الكرة وتحقيق الوصل مع الجهة اللبنانية. المحور الثالث مهمته السيطرة على مرتفعات ضليل الحاج علي وضليل الأسود بهدف تأمين ميمنة الاتجاه الأول وكشف خلفية الكرة. أما المحور الرابع فمهمته تأمينية تهدف إلى السيطرة على مرتفعات الثمانية الأولى والثانية والثالثة بهدف تأمين ميمنة كامل الجبهة وتحقيق التماس مع مناطق سيطرة داعش.
العارض الحي واللي بيعطي امتياز تكتي لكل المنطقة هو جبل الكرة، بس لنوصل للكرة لابد من مجموعة تأمينات تضمن نجاح المناورة بشكل قطعي وحاسم، لأنه دفاع العدو بالكرة عامل دفاعاته وتحصيناته ودشمه بعكس المنحدر مباشرة، والأصول العسكرية بتلزمك أنك تسيطر على خطوط إمداد العدو لتقدر تعزله عن محيطه وتمنعه أنه يقوم بأي ردة فعل أو أنه يناول خلال العملية الهجومية، ولاستهداف مواقع العدو من كل الجهات قدر الإمكان كان لابد من البحث عما يمكن أن يؤمن هذا الامتياز. تم مسح المنطقة بالطائرات المسيرة على مدار الوقت من أجل دراسة وضعية العدو وتحديد الأهداف قبل وأثناء الاشتباك، وأيضا من أجل طباعة الصور الجوية لتوزيعها على القادة الميدانيين، وأيضا تم تركيب أجهزة الرؤية الليلية والنهارية لوضع منطقة العمليات تحت النظر ليلا ونهارا وعلى مدار الساعة.
تم تسيير عدة دوريات على المحورين الثالث والرابع، كان الهدف منها تحديد قد فينا نكشف ونأمن منطقة داعش ويكون عنا موطئ قدم لما بدنا نطلع على الحشاشات لاحقا، وبنفس الوقت شو فينا نساند باتجاه الكرة، فكانت مناورة الالتفاف هي أفضل خيار بالنسبة لهالمحورين التأمينيين.
الغاية الأولى من هيدي الدوريات هي البحث عن مجموعة المسالك اللي بتخدم الأهداف وبتساهم بنجاح المهمة، وبالتالي البحث عن خيارات متعددة بتمنح قواتنا المرونة المطلوبة وبتضمن استمرارية المناورة في مقابل أي طارئ أو أي مانع ممكن العدو يسببه. الغاية الثانية من الدوريات هي البحث عما يمكن المقاومين من كشف خلفية العدو. أما الغاية الثالثة هي تأمين المنطقة المستهدفة بالدوريات، فبالتالي التأكد من خلوها من أي إجراءات للعدو سواء كانت إجراءات هندسية أو كمائن ولضمان صلاحية هيدي المسالك.
قمنا أول شيء بتشكيل دوريات استطلاع، أرسلنا دورية أول شيء إلى البركان لاستطلاع مرتفع البركان وأخذ آخر وضعية عن العدو، هاي قبل 48 ساعة.
عصب المناورة اللي بأمن تناسقها ودوزنتها بين كل محاور التقدم هو الاتصالات، لذلك كان جهد الإخوة بسلاح الإشارة نوعي بحيث كانت جميع القوى المناورة والدعم الناري وخدمات الدعم على اتصال دائم مستمر وآمن كل فترة العمليات.
فكرة المناورة اللي قررتها قيادة المقاومة باتجاه مرتفع الكرة، أولاً تسلل لمرتفع البركان وتثبيت قاعدة نار عضوية، ومن ثم التسلل باتجاه مرتفع الكرة بواسطة الآليات، ومن ثم احتلال الساتر الأول والساتر الثاني من مرتفع الكرة.
على المحور الأول كان لابد من السيطرة على مرتفع البركان لإشرافه على قرنة الكرة بشكل مباشر، وذلك بالتزامن مع تقدم بقية القوات على جميع المحاور ليشكل كل منها محور تأمين وإسناد للمحور الآخر.
ما بيتحمل الوضع أي خطأ عسكري أو تكتيكي خلال التنفيذ، عشان كانت مرتبطة بسلسلة من الأعمال العسكرية، كان تأكيد من قبل قيادة المقاومة على إجراء مناورة بمنطقة مشابهة لهذه المنطقة الكرة.
هلا حنبلش احنا نشتغل نفس المناورة بالنسبة للمشهد هون الجغرافي على شكل التالي. أنا أعتبر نحن يا إخوان هاي التلة هذا السن هو حيدر 7 والسن الصخري، هذا جزء اللي وراء حيدر 7 وهذا سن الصخري. عندنا الجزء الثاني يا إخوان هاي التلة اللي جوا على التحت شوفوها كمان، هيدي اسمها مرتفع البركان.
بدأنا بتنفيذ مناورة كان عم ينتج منا بعض الثغرات وبعض الأعمال التكتيكية كنا عم نعالجها، وهذا الشيء أعطانا فرصة إنه نحن نخفف أخطاء تكتيكية إلى علاقة بنفس الميدان.
أي مقاتل في أي مهمة كانت بتم تجهيزه بكل ما يحتاجه من مستلزمات المعركة، من أبسط الأمور من لباس مناسب حسب الطبيعة الجغرافية والطقس، للدرع والخوذة للحماية الفردية، للسلاح الفعال، لمعدات الإسعاف الحربي، للطعام، للمياه، بالإضافة إلى فتح خط إمداد مباشر له، لكل ما يمكن أن يلزم المقاتل ويحتاج له للمحافظة على زخم الهجوم وسلامة القوات وتحقيق الأهداف.
والله يا أبا عبد الله لو إني أعلم إني أقاتل ثم أقتل ثم أحيا ثم أقاتل ثم أقتل ثم أحيا يفعل بنا ذلك ألف مرة ما تركتك يا حسين.
لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين.
مع غروب شمس الخميس في 20 من تموز يوليو 2017 بدأت سرايا المجاهدين بالتسلل الصامت باتجاه الأهداف، وتمكنوا من الوصول إلى مرتفعي البركان وضليل الحاج علي، بالإضافة إلى مرتفعي الثمانية الأولى والثانية.
إيه وسع وسع عشمال وسع عشمال.
آخر أول سن والثاني
أعبي. ثاني سن من البركان.
تلة البركان شكلت الهدف المباشر للمناورة الصامتة المقل إلى تأمين قاعة النار وخط الإطباق الأول مع جبل الكرم.
فإذا 8:15 بلشنا نتحرك باتجاه الضليل باتجاه الأعلى على الكتف، من على الكتف 8 صار وصلوا على رأس البركان، فإذا تلة البركان سقطت.
إذا كان بإيدنا نتيجة كل الفلاحين سوريين عاش يقدر يسترجعوا إلى الله.
أكيد يا حاج عباس أكيد عجيشسنا بفوت على البركان.
كانت المنطقة عبارة عن حقول متشابكة من الألغام والتشريكات التي زرعها مسلحو جبهة النصرة على مدى سنوات في التضاريس الوعرة بهدف تعطيل أي محاولة التفاف على مواقع انتشارها.
بالتزامن معها كمان تم إرسال دورية إلى أسفل منطقة الكرة رقم 1، تم إرسال هذه الدورية استطلاعية كمان لعدة مراحل. المرحلة الأولى هي قبل 48 ساعة، والمرحلة الثانية هي قبل 24 ساعة، الدورية الثالثة هي تعتبر جزء من المهمة خلال عملية التنفيذ.
بعد تأمين ضليل الحاج علي تقدمت قوة من المجاهدين لاستطلاع السن الصخري للضليل الأسود تمهيداً للانقضاض عليه فجراً، بالوقت اللي كان في مجموعة تانية عم تنتخب مربض للقبضة على الضليل الأسود كمان، لأنه الضليل الأسود كاشف بخلفية الكرة بالكامل أكثر من 8 تانية. فجأة تنهال الرميات على الإخوة من خلف السن الصخري وبيصير في اشتباك قوي.
في هذه الأثناء كان مجاهدو المحور الرابع يواصلون التقدم نحو الأهداف في مرتفعات الثمانية الأولى والثانية والثالثة. كان وقت حلول الفجر قد اقترب مع استمرار الاشتباكات على المحور الرابع في الضليل الأسود. أوكلت مهمة تأمين الجهد الرئيسي واستهداف خلفية الكرة إلى قوات محور التقدم الرابع، إضافة إلى مهامهم الأساسية في تأمين ميمنة الجبهة.
وتمكنت إحدى الدوريات من اكتشاف ثغرة تمنح المجاهدين قدرة الخرق لوضعية انتشار جبهة النصرة، وبتكشف خلفية القارة من زاوية محددة. هيدي الثغرة هي عبارة عن تلة 8 الثاني ضمن مرتفع 3 8 المتاخم لنقاط تموضع تنظيم داعش بموقع الحشيشات والشلوف وأبو حداج.
ماشي حبلش أبعث لك أنا القبضة. ماشي حبلش أبعث لك القبضة مشان توصل على بكير.
بادرت مجموعة خاصة من 6 مقاومين إلى التسلل نحو منطقة متقدمة من تلة 8 الثانية، ومعها قبضتين ضد الضروع وعدد من الصواريخ الموجهة. ومن ذلك المكان أدرك المقاومون 6 حجم المهمة التي ستلقى على عاتقهم في الساعات القليلة المقبلة.
هيدي المهمة الفائقة الحساسية والخطورة
اللي قامت فيها مجموعة من المجاهدين ضمن دورية استطلاعية صامدة بمنطقة تماس مع داعش مباشرة، وتوغلت خلف خطوط جبهة النصرة. فتحت الأفق لخيار بديل في حالة عطلت المهمة على مسلك الضليل الأسود يلي بيكشف خلفية القارة بالكامل.
صاحب الزمان، بلشت الرميات باتجاه موقع الكرة.
هون لابد من أن نشير لقاعدة أساسية وحاكمة وفق أصول العمل العسكري. لا ينبغي لأي قوة مهاجمة أن تتقدم باتجاه أهدافها من دون مظل التأمينات، مظل التأمينات نارية متنوعة من أكثر من اتجاه. وهذا الترجم بالمعركة مع جبهة النصرة من خلال مجموع قواعد النار الكلية والأضوية العديدة اللي انتشرت مقابل مواقع العدو والمشرفة أيضا على مسالك قواتنا.
يا زهراء! يا زهراء!
تقسمت نيران لمراحل، نيران كلية تم تحويلها، النيران العضوية هي موجودة بالبركان، أعطت استمرارية بالنيران وأهمت عدو إنه إحنا موقفنا النار أبدا. النيران الأخيرة هي قوة التأمين الموجودة بنفس قوة تنفيذ الواجب.
قبضة الفجوه اللي عتلت تمين التانية كانت عم تستهدف كل شيء مكشوف إلها من تحصينات الكرة، وإصابة دقيقة يعني الإخوان الله يأجرهم قدروا من هالزاوية الضيقة يستهدفوا غرفة الكرة الدشمة، أي تحرك للمسلحين ببين عليهم. طبعاً كمان قواعد النيران الكلية كانت رمياتها موفقة ودقيقة، يعني مرتفع الكرة كان مشتعل.
وانت بلش حرك بعمبيات، بلش حرك بعمبيات.
تحت غطاء القصف التمهيدي واستهداف دشم الكرة، بدأ اللفيف المشترك من مجاهدي المقاومة ومغاوير الجيش السوري بالانتقال عبر الآليات إلى سفح المرتفع.
صلينا صلاة الصباح ومشينا، طلعنا بأمبيات فتنا لجوا، وصلنا عند الشباب اللي عاملين الدوري اللي بحقل الكرز.
وصلت بأمبيات لأسفل منطقة الشجرات تحت مرتفع الكرة تقريبا تبعد 200 متر، وجود قوة رأس الحربة اللي كانت فاتحة صغر وبدأ بالاشتباك كانت بعيدة عن الإخوان تقريبا 80 متر. هذا الشيء عطاهم للإخوان حرية بالحركة.
وما إن بدأ التقدم صعودا حتى أعطيت قواعد النار الكلية أمر تحويل الرمايات نحو أهداف أخرى، إفساحا في المجال أمام قوات التقدم بتنفيذ المناورة والإطباق على حصن الكرة، دون أن يعني ذلك سكوت النيران.
تم إعطاء إعاز للإخوان الموجودين بمنطقة البركان اللي هي صارت عبارة عن قواعد نيران عضوية ودقيقة لتأمين قوة تنفيذ الواجب اللي طالعة على مرتفع الكرة 1 و2.
بس يبلش يتحرك أول بسلام، بلش صارت بسبعات والعضو اللي عندك
دوري حجة عبد الحسن يفض مصدره.
والحمد لله الله وفقنا يعني من الدعم الكلي ومن القواعد النيران اللي بالبركان، كمان انه ما خلتهم يعلوا رؤوسهم وطلعنا ووصلنا لفوق.
بهي اللحظه وصلوا الشباب على الخل اللي بين الكره وبين البركان. هلا
هون العدو تفاجأ فينا انه نحن صرنا على نفس الخط معه وبنفس العارض معه على نفس الرصف الجغرافي، ولكن عكس مون حاضر قاعد هو.
شكلت الرمايات التأمينية من مرتفع البركان نيرانا زاحفة أمام المجاهدين بمسافات لا تتجاوز 20 مترا. كان هدف هذه الرمايات باتجاه دشم الكرة هو عزل المسلحين عن القوة المهاجمة.
تولى ها الموت، يلا قول يا ربي اشراتي، يلا صلاح في خطي فيها تاني.
في حين كان رماة قبضة الفاغوت من المجاهدين على التلة الثمانية الثانية يلاحقون أي تحرك للمسلحين خلف الكرة. كانت خطة الاستفادة من المحور الرابع هذا تحقق أهدافها في تأمين الهجوم على حصن الكرة بكل فعالية. على المحور الثاني وداخل الأراضي اللبنانية كانت مجموعات المجاهدين تحرز تقدماً باتجاه مرتفع الراية الساتر الأبيض وحرف وادي العويني، وفي محاولة منها لتأخير التقدم ومنع عزل مسلحيها عن جرود عرسال بادرت جبهة النصرة إلى فتح نيرانها بمختلف أسلحتها من الرشاشات الثقيلة والصواريخ الموجهة على كامل عرض الجبهة. بدأ أبو مالك التلي بزج مجموعات التعزيز في الميدان عبر خطوط الإمداد المتصلة بمخيمات عرسال ونقل الجهد من مكان إلى آخر لتشتيت محاور تقدم المقاومة. أصبحت المحاور التأمينية الثلاثة في حال اشتباك، ما أدى إلى انكشاف مجنبتي القوة المهاجمة فوق مرتفع الكرة. صار تعقيد المهمة يحتاج إلى إجراء سريع.
تعرضنا لإصابات، تعرضنا لرمية كتير كثيفة، هي من ميمنون من الخواصر، من ميمنون من ميسن، يعني تقريبا من جهة ضليل الأسود ومن جهة دشم الشرقية، دشم الغربية وتلات العالم. كان في صعوبة بالتتشين، بس عملنا نحن كندوارة نوصل لأحد السوادر اللي هي بتأمن السيطرة بالنار وبالرؤية على العدو. عملنا كندوار حمات حالك قادر تشتبك معه، قادر تتقدم.
عند وصول أي قوة إلى أي نقطة تموضع مباشرة تبدأ الإجراءات الهندسية من تدشيم وترصيم واستخدام الجرافات لرفع السواتر لحماية القوات ولفتح خطوط الإمداد لإنشاء نقاط متقدمة للإسعاف الحربي لمعالجة الجرحى مباشرة. حقيقة الأخوة بالدعم اللوجستي جهدهم ما بقل أهمية عن جهد أي مقاتل في منطقة العمليات.
وفي الوقت الذي كان أزيز الرصاص يملأ أرجاء المرتفع كانت أصوات الاشتباكات على المحاور التأمينية الثلاثة تعطي غرفة العمليات رسالة عن حجم المعركة. ساعات قليلة وجاءت أولى البشارات الميدانية، مجموعات المحور الثالث في الضليل الأسود تحسم الاشتباك لصالحها وتكبد مسلحي النصرة خسائر كبيرة في صفوفهم.
الجماعة كان عندهم إصرار على الصمود، كل ما نستهدفهم ويروح لنقتله كانوا يعززوا قواتهم على المرتفع بأعداد مضاعف. هن بيعتبروا الكرة هي الحصن، هي القلعة، إذا سقطت سقطت كل المنطقة. تم تبليغ القوة المهاجمة على الكرة بكل هيدي المعطيات، فكان رد الشهيد أبو خليل وإخوانه المجاهدين إنه إذا المسلحين صامدين نحن صامدين أكتر منهم، والمرتفع مرتفع الكرة ما بيتحمل إنه يتواجد على طرفين، لذلك يا نحن يا هن على المرتفع. هون أخذت المعركة طابع التحدي وإثبات من يملك إرادة قتالية أكبر.
يا زهراء
إنهم رجال ما عرفوا الهوانا، إنهم أسود قد هزموا العدوانا، حزبهم قوي يعتمد القرآن، حب آل طه في قلبهم بنيانا، صوتهم يدوي ويرغب الشيطانا، ما لهم مثيل لقد نوروا لبنانا.
الإرادة الكربلائية والبأس الحيدري للإخوان أرغمت المسلحين على الانكفاء من تحصيناتهم على رأس المرتفع والنزول إلى عكس المنحدر، فصاروا مكشوفين أمام الرميات المحترفة والمتقنة للإخوان مرتفع 8 الثانية اللي أمطروا المسلحين بصليات صاروخية عديدة، حتى أصبح لدى العدو قناعة راسخة أنه أي عنصر من عناصره بيبقى على المرتفع هو حتما مقتول.
يا بقية الله،
نجحت الرمايات الصاروخية الدقيقة في ضرب تعزيزات جبهة النصرة التي حاولت جاهدة إيصالها إلى مرتفع الكرة. وصلت حصيلة قتل المسلحين إلى 16، كلهم كانوا فريسة رماة قبضة الثمانية الثانية. تحولت هذه القبضة إلى كابوس مرعب لقادة عمليات جبهة النصرة على الاتجاه السوري.
الإياد عم يهربوا من وادي العوين.
بعد هيدا اللحظة شهد عدة حركات أكيدة، كانوا عم يتحركوا هن من مرتفع الراي ونازلين باتجاه حرف وادي الأوان.
قيادة عمليات المقاومة أعطت تعليماتها بالتثبيت وعدم التقدم حتى الصباح، من جهة حفاظاً على حياة الإخوة المجاهدين، لأنه من المرجح يكون العدو عامل تشريكات بالموقع أو لعله يكون في شي مسلح انتحاري بعده متخبي، بالتالي تطهير الموقع على ضوء قطع عن أمن.
صباح اليوم الثاني من بدء العملية لم يعد يسجل نهائياً أي تحرك للمسلحين على مرتفع الكرة.
اليوم الثاني صباحا مع طلوع فجر اليوم الثاني تم إعطاء إعاز مرة ثانية للإخوان بالتحرك باتجاه كرة رقم 2.
عملنا قاعدة نار عضوية طبعا مع قاعدة النار الكلية، وقبل ما نعمل هدول عملنا باستطلاع جوي، تبيننا نحن حفر، تبين أن العدو ببعض المطارح منسحب.
كل الدشة من على الكرة ما فيها حدا، والغرفة اللي فوق وقعت هدمت، كل الدشة من على الكرة بعيني ما فيها حدا، بتشدوا لما تستفيدوا من هاي الفرصة.
بعدين استدنا عملية حركة ونار باتجاه الستر الثاني رأس الأفق للكرة الثانية، وصلنا نبعد نحن أنساء لتأمين هذا الموقع، وطبعا الحمد لله رب العالمين ولا إصابة.
كان دغري أمننا اليمين واليسار على الكرة 2 وطهرنا الخنادق وعملنا التدشيم السريع ومشى الحال.
يلا يا شباب مش الحال، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا صاحب الزمان اللهم صل على محمد وآل محمد.
استحكامات العدو بالكرة التانية، مغارة عن مغارة،
الخندق وسط موقع كرة 2.
ضبط لي قواعد النار لأنه بدي بلش حمدي
الحجاب ضليل بالتسجيل.
وما إن بدأت نيران قاعدة الكرة تؤمن الغطاء والقصف التمهيدي، حتى كانت بقية قوات المقاومة الإسلامية على جميع المحاور تكمل مهامها في تحرير المواقع والتثبيت في مناطق السيطرة.
نزل بالسيارة نفوت هاك ونوصل للكعب لتحت، الشباب راح ينتشروا هاي.
احكي مع السيطرة
ايه حاج، ارسل
بعد تحرير مرتفع الكرة وبقية الأهداف على المحاور كافة، فقدت جبهة النصرة آخر حصونها المنيعة وخسرت ما تبقى لها من خطوط دفاعية. فانكشف أمام المجاهدين كل من وادي العويني ومدخل وادي الخيل، مما أتاح لهم التقدم نحو شعبة القلعة وشعبة يونس ومرتفع علي بشتة وحرف وادي الدب، مسيطرين عليها بالكامل.
تم القضاء على جبل نصرة بالكامل في جهود فرمون غير بعملية، مثل ما نعرف جبل نصرة تشكل خطر على سوريا وعلى لبنان كما تعمل بعمال تخابي في سوريا.
يوم الأحد في 23 من تموز يوليو 2017، وبعد يوم واحد على تحرير مرتفع الكرة، أعلن عن انتهاء وجود جبهة النصرة في كامل القلمون الغربي للمرة الأولى منذ بدء الحرب السورية.
بهيدي المواجهة اللي صارت، ظن أبو مالك التلي لوهلي أنه كفة مقاتليه رح ترجع بالميدان، ودغدغت مشاعره أوهام الانتصار. ولكن وكما جرت العادة مع رجال المقاومة ورجال الجيش العربي السوري ببطولاتهم وشجاعتهم وإتقانهم للعمل وحكمة قياداتهم، لأنوا العدو التكفيري درساً لن يجرؤ بعده على التفكير، مجرد التفكير في أن يعيد الكرة.
صور المعارك والاشتباكات والشهداء والجرحى والمجاهدين اللي بتحفظ هيدا التاريخ المقدس بمصداقية معمدة بالدم الطاهر. وبهيدي المعركة بالتحديد ارتقى أحد المجاهدين اللي بيحملوا كاميرتهم إلى جانب سلاحهم شهيد بطليعة القوى المهاجمة. هؤلاء المجاهدين نقلوا للأمة والأجيال القادمة مواقف البطولات والتضحيات، وقدموا أغلى ما عندهم ليحفظوا العرض والدين والوطن من رجس التكفيريين.
بعد تحرير مرتفع الكرة أصبحت بقية المواقع المحاذية قرب وادي العويني تحت الإشراف والسيطرة بالنار. اتجهت الأنظار مرة أخرى إلى الجانب اللبناني، حيث كانت المرحلة الثانية من المعركة على وشك البدء. في 23 من تموز يوليو، أي بعد 3 أيام من بدء عملية صادق آل محمد، كان جهد القوات على الجانب اللبناني قد أنهى نقل قواعد النيران الكلية من مرتفعات العمامة إلى مرتفعي الأنزح وظهر الهوة بعد تحريرهما من جبهة النصرة وسرايا أهل الشام. كان هذان المرتفعان يشكلان مع منطقة الكسارات عوارض مفتاحية تكشف عمق منطقة تواجد جبهة النصرة وخط دفاعها الأخير عن منطقة وادي حميد، معقل أبي مالك التلي ومقر غرفة عملياته، وهي منطقة تمتد بين 3 أودية هي وادي الدم، وادي المعيصرة، ووادي دقيق.
هذه منطقة العمل موجودة كانت بآخر، خلينا نقول آخر معاقل جبهة النصرة، يعني بمنطقة آخر شيء صارت مطلة على وادي حميد، المعقل الأخير لأبو مالك التلي من حيث الأمور الإدارية واللوجستية والمراكز القيادية.
ما إن أبلغ مسؤولو الاتجاهات غرفة العمليات بأن قواعد النيران الكلية قد أصبحت جاهزة، حتى أعطيت سرايا المشاة إذن البدء بالتحرك نحو الأهداف الحاسمة في حقاب وادي الخيل ووادي الدم وحصن الخربي وطلعة النصاب من الجهة الشرقية، وعقبة نوح ومقر عمر على تخوم وادي حميد مع الجهة الغربية. في اليوم نفسه تمكنت سريتا الهجوم على مرتفع الأنزح في المرحلة الأولى من تحقيق اختراق على ميمنة مواقع جبهة النصرة والوصول إلى مشارف مواقع إحقاب التب ومرتفع اللزابة، وهي المواقع التي تشرف على مواقع إحقاب وادي الخيل وتؤمن خاصرتها الغربية.
تحرك الفصيل عند وصوله إلى تلة الصفا اللزابة، حصل اشتباك مع الإخوان، فوراً تعطينا من خلال الأسلحة العضوية مع هذا الاشتباك وتم حسمه.
كانت سرية الحاج أبو حيدر مشيك إحدى هاتين السريتين. تمكنت السرية بعد تنسيق ميداني مع بقية السرايا من الالتفاف على مرتفع اللزابة والسيطرة عليه في اشتباك سريع أدى إلى فرار مسلحي جبهة النصرة منه باتجاه وادي الخيل. بعد هذا الإنجاز طلبت قيادة غرفة العمليات من الحاج أبو حيدر تثبيت سريته في اللزابة والبقاء على جهوزية لمساندة السرية الثانية إذا احتاجت لذلك خلال تنفيذها في اليوم التالي مهمة الإطباق على مواقع إحقاب التبني. تلك الليلة طلب أبو حيدر مشيك من نائبه الحلول مكانه في قيادة وتوجيه السرية وذهب في زيارة خاصة جداً إلى قائد السرية الثانية.
ونحن عمليا هو وقت خلص اهدافه عمليا ما بقى عنده شيء، يعني هو صار صار مثل بالقاعده الخلفيه يعني. فكانت انا سريتي بدها تبلش شغل، بيجي لي عشيه بالليل هو بيقول لي انه انا انت الصبح بدك تبلش، انه انا كانت سريتي هي تحقيق الهدف النهائي.
الشهيد أبو حيدر كان عمليا عنده حاله انا اول مره بشوفها فيه، يعني من خلال طلبه لإلي إنه تعال نشارك مع السرية التالية.
فقال لي أنا يعني صحيح خدت أهدافي بس إنه أنا فعلياً لأنه كنت عم دير وكذا ما تسنالي على الأرض إنه والله اشتغل مثل أي مجاهد عادي. فهلأ عال إنه أنت هلأ عبكرة عندك شغل، فإن أنا بدي روح معك. قلت حاج أبو حيدر إني بالنهاية أنت هلأ ارتاح من وضعك، وبعدين أنت أنا بحاجة لإلك إذا بصير شيء معي مفاجئ، يعني ما إلي غيرك هلأ إنه كونك أنت الأقرب لإلي وأنت الكاشف ومشرف لعندي. بيقول لي لا خلص بحلفك بضلع الزهراء بدك بعاني الصبح بدي روح معك.
فشهيد أبو حيدر قال أنا واصل ساعة وراجي، إذا في مجال تضلك صامع مع الإخوين طبعا. تاني يوم حدا بيقول لي أبو حيدر مغتسل غسل الشهادة، حدا من الشباب بيقول له إنه نحنا خلصنا، يعني أنت خلص فيك تبقى مع شبابك وفيك ضل مع شباب. فبيقول لا انا صحيح خلصت منطقتي بس مهمه حزب الله، مهمه الموكله لنا كحزب الله ما كانت بعد ما خلصت.
يا حاج بدنا كمان هاي بدها تنساني، بدنا نحكي مع الحاج. قال خلص الحاج مسؤول وحدي عندي، انا بحكي معه هذا الموضوع. فتواصل معه خطي وحكى معه، اعطى اجازه انه يروح معك. بيقول لي حرفيا انه انا بدي اروح عنصر معك. عفوا حاج أبو حيدر ما انت قائدنا وانت. فاتكلنا على الله، بلشت أول مرحلة من العملية لسريتنا نحن، وبدنا نبدأ بالمرحلة الثانية تقريبا. عنا صار في اشتباك قوي بيننا وبينه. بهذا الاشتباك أنا بدي بلش وسع الانتشار.
شهيد أبو حيدر بيقرب بيطل من أجل يعني إلقاء نظرة على المنطقة ورفع الحلول للأخ مسؤول السرية الثالثة.
بهاي الأثناء عم يحكي معي، نحن كنا قبل بشوي عم نستطلع المنطقة، ببلشوا فينا رمياتهم، بتجي شظايا فينا بتروح لإيدي يعني من مطرحة، وعم أرجع لورا أنا وياهم لقطوا لهذا الشاب وللشهيد أبو حيدر الله يرحمه روحه. رجع عم يستكشف إنه كيف بده يشتغل أو كيفية الطريقة بده يلتف فيها. بعده ما قرب على الساتر
يتعرض طلقة مباشرة بالرأس، شي طلقة بتمه، بسمع نداء يعني حدا بيصرخ يا علي.
أشهد بكون الله سبحانه وتعالى من علي ورزقه واختاره وكرمه فوق كل ذي بر بر حتى يقتل مر في سبيل الله، فليس فوق ذلك بر.
الروح القتالية اللي كانت موجودة عند المجاهدين كانت يعني شبه لي إياها أحد القادة العسكريين بروح القتالية في كربلاء.
بعد الأثناء طبعاً عرفنا أن الشهيد بوحيدة استشهد، طلبت القيادة التدخل بالخرق من المجنبة لحسم هذا الاشتباك. جهزنا الفصيل الثاني وتم إعطاء الإذن للفصيل الثاني بالتحرك باتجاه قصارة وادي الدم من الجهة المجنبة لحسم هذا الاشتباك. فعلاً توجهت تحرك الفصيل بإجراءات الحركة والنار، وعند وصوله إلى مدخل قصارة وادي الدم ارتقى الشهيد حسن المصري. بلغني مسؤول الفصيل المستشهد معنا الأخ، قلت له كف المهمة نحن منسحب الشهيد. فعلاً كف المهمة والتف عليهم من الخلف وحسم المعركة ودحر العدو وتم تطهير المنطقة بشكل كلي.
لم يطل الأمر كثيرا بعد شهادة الحاج جعفر مشيك أبو حيدر. في يوم استشهاده كانت سرايا الاتجاه الغربي تسيطر على حقاب التبي ومرتفعات عقبة نوح ووصلها مع الاتجاه الشرقي، وصارت المنطقة الممتدة من وادي الخيل شرقاً حتى وادي الضيق غرباً تحت سيطرة المقاومة.
السيطرة على عقبة نوحة الأولى صار في مواجهة مع العدو مع التكفيريين، لأنه بيعرفوا هن أنه أهميتها لهذه المنطقة أو لهذا المرتفع أهميته في حال سيطر عليها حزب الله أشرف على منطقتهم وعلى حركة قواتهم بالمنطقة الخلفية اللي قالهم، وهذا بيمنعهم يعززوا الجبهة اللي هن عم بيواجهوا فيها، وبيأثر بشكل سلبي مما يؤدي إلى سقوط كامل 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 قواتهم والإطباق عليها.
كانت سرايا الاتجاه الشرقي قد أنجزت سريعاً أهدافها في كسارة وادي الدم وحصن الخربي وطلعة النصابة بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي جبهة النصرة. كانت هذه المواقع هي آخر خطوط أبي مالك التل الدفاعية عن مقره في وادي حميد.
إذا أنت هلأ بتروح على التحصينات اللي عاملينها الجماعة الدولة ما بتعملها، يعني مثلا مغارة أبي مالك التل اللي كانت هي، كانوا الأخوان يقولوا هو بهاي المغارة اللي بوادي الخيل، هو نحن كنا نرصدينه وين بالضبط، نعرف أنه بهاي المنطقة قريب لوادي حميد، ما كان يقعد بالمغارة اللي فوق، كان يقعد بالمغارة اللي قريبة لوادي حميد.
في اليوم الثاني على بدء المرحلة الثانية من عملية صادق آل محمد، كانت مجموعات المقاومة تحقق التماس المباشر مع معسكرات جبهة النصرة في وادي الخيل، وتقوم باستهداف أي تحركات تهدف إلى تشكيل خطوط دفاع منظمة، بعد أن أدت السيطرة على عقبة نوح وحصن الخربي إلى تشتيت قوات مسلحي أبي مالك التلي ومنعهم من القتال كتشكيل موحد.
أول شيء بتكون الخطة هو الهجوم بشكل جبهوي بواسطة آليات PMP للوصول إلى الأهداف اللي هي عبارة عن هدفين.
هدول اللي نحن بايتين ليهم بالPMPات هلأ على آخر حد من حدود جرود عرسال، بدنا نخلص الجرود اليوم.
وهذا الأسلوب هو اتاخد لمنع العدو من إيقاع إخواننا تحت رحمة نيرانهم، لأنه مثل ما حكينا المنطقة هي شبه جرداء، لذلك تم اتباع هذا الأسلوب.
لم يتبقى للمسلحين إلا الفرار باتجاه آخر المرتفعات والمغاور واعتماد القتال بالصواريخ الموجهة أو القنص كوسيلة دفاع أخيرة. في تلك الليلة ارتقى المجاهدان علي الرضع بيض ومحمد الحاج حسن شهيدين أثناء تنفيذهما مهمة التثبيت في وادي الخيل.
معقول
تستشهد يا محمد؟
هيدا المنطقة هي آخر معاقل جبهة النصرة، يعني معناتها أنت عم تفوت على آخر معاقلنا العسكرية الممكن يتواجدوا فيها. يعني بده يكون في عندهم عمليا خيارين، إما القتال المستميت أو الاستسلام.
ولكن نحن اللي قيد نيراننا، قيد تأثير النيران تبعنا على العدو، هو طلب سماحة الأمين العام في مجموعة أسلحة نحن نوعية بتأثر على مسار المعركة لم يتم استخدامها لأنه تؤثر على مخيمات اللاجئين الموجودة بهذه المنطقة. ومن أكثر التأثيرات اللي أثرت علينا وحدت من نيراننا هي وجود الجيش اللبناني على مجنبتنا من الجهة الغربية وموجود مخيمات اللاجئين من الجهة الشمالية.
في اليوم التالي أي الأربعاء في 26 من تموز يوليو 2017 أصبحت سرايا المقاومة الإسلامية على مشارف خربة عجرم الملاصقة لوادي حميد. أعطت قيادة غرفة العمليات الأمر بالتثبيت والاستعداد لبدء العمل على الأهداف النهائية للانقضاض على أبي مالك التلي ومن معه من إرهابيي جبهة النصرة وإنهاء احتلالهم لآخر بقعة من جرود عرسال. ولكن قبل أن تصل إشارة غرفة العمليات ببدء التنفيذ كانت رسالة أخرى تسبق كل الكلام.
هلا بدكم شوي تسمحوا لي، هلا نعاد انا بحرب تموز مسكت حالي شوي، يعني هلا اشتغلت منيح حتى قبل ما بلش احكي امسك حالي، لانه انا هون بكل شيء بحكي من القلب، بس هون بحكي بمشاعر مختلفه. الى المضحين كلهم، الى الشهداء، ارواح الشهداء، اوائل الشهداء، الجرحى، عائلات الجرحى، هذا خطاب إلى كل المقاومين والمقاتلين في كل الساحات وفي كل ميادين. أنا فتشت شو بدي لكم، يعني أعمل خطاب كلمتين للكل سوا. تذكرت أنه نحن في زيارة أمتنا من أهل البيت، أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نقول لهم في الزيارة فيما نقول بمقطع من الزيارة، نوصل لمحل منقول لهم بأبي أنتم وأمي ونفسي، كيف أصف حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم، وبكم أخرجنا الله من الذل وفرج عنا غمرات الكروب وأنقذنا من شفا جرف الهلكات. وأنتم، الخطاب إلى الشهداء، إلى الجرحى، إلى المقاتلين، إلى المقاومين، إلى كل أب وأم وزوجة وعزيز لهؤلاء، أنتم ورثة هؤلاء الأمة، أنتم أحباؤهم، أنتم السائرون على نهجهم. فيكم روح أبي عبد الله الحسين عليه السلام، الذي عندما حاصره العالم ووضعه بين خيارين، بين السلة والذلة، قال كلمته للتاريخ وللقيامة: هيهات من الذلة. لذلك، لأنكم أنتم هكذا، اسمحوا لي أن أقول لكم بأبي أنتم وأمي ونفسي، كيف أصف حسن ثنائكم؟ اللسان عاجز عن مدحكم بماذا نمدحكم؟ أي كلمات، أي جمل، أي بلاغة، أي أدبيات، أي أبيات شعر يمكن أن تحصي وتصف ما أنتم عليه وما أنتم فيه؟ وأنتم النجباء الطيبون الكرام الذين ما بخلتم في يوم من الأيام لا بدم ولا بفلذة كبد ولا بمال ولا بصبر ولا بصمود ولا بتأييد.
أدخلت هذه الكلمات معركة تحرير جرود عرسال في كتاب تاريخ الملاحم، ومهدت لواحدة من أغرب مفارقات معارك الذين ظلموا في وادي حميد الذي كان آخر ما رمقته عينا الشهيد جعفر مشيك، وفي نفس المكان الذي سالت فيه دماء الرائد بيير بشعلاني والمعاون إبراهيم زهرمان قبل 5 سنوات. طلب زعيم إمارة القلمون الغربي وجرود عرسال أبو مالك التلي السماح له برفع الراية البيضاء. كان حرصه على البقاء حياً مع المال الذي جمعه من صفقات الخطف والتهريب والدعم الخارجي أكبر من حرصه على مصداقية خطاباته لمسلحيه برفض التفاوض مع من كان يعتبرهم كفار. مع تحرير مرتفع الكرة وقطع خط إمداد جبهة النصرة في وادي العويني بين لبنان وسوريا، ولاحقاً سيطرة المقاومة الإسلامية على كل العوارض الممتدة من وادي الخيل إلى وادي دقيق في جرود عرسال، صارت رايات المقاومة الإسلامية تحاصر متزعم جبهة النصرة أبي مالك التلي من 3 اتجاهات. وقبل أن يرسل موفده لطلب التفاوض مع المقاومة طرق أمير القلمون الغربي باباً لم يكن ليراه حتى في أسوأ كوابيسه. أبو مالك التلي يطلب العون من خصمه اللدود أمير داعش في قاطع القلمون الغربي أبي السوس.
نحن كنا على اطلاع تفصيلي على حركة داعش وعلى على تحشد قواته أو حركة قواته، ما لاحظنا أبداً أي نية لداعش، وخصوصاً بعد ما طلب أبو مالك التلي علماً بالخلافات العقائدية الموجودة بين الفصيلين بالمنطقة، ما لاحظنا أنه في نية لدى أبو السوس التدخل ومساندة جبهة النصرة بهذه المعركة.
فبعد ما أدرك أبو مالك أنه خلال ساعات رح يصير أمام خيارين، إما القتل وإما الأسر، نزل تخبى بين النازحين المدنيين بوادي عرسال وبلش يدخل وساطات من عرسال أنه يا جماعة هيدا الزلمة خلاص بده يفاوض. طلب أبو مالك صراحة بالبداية أنه يظهر مع جماعته بسياراتهم وبسلاحهم الكامل على إدلب مع ضمانات أنه ما حدا يتعرض لهم على الطريق داخل الأراضي السورية. قلنا لهم لا، بده يروح على إدلب، بيظهر هو وجماعته بسلاحهم الفردي وبالباصات من بعد ما جبهة النصرة بإدلب بتطلق سراح إخواننا يلي انأسروا بريف حلب الجنوبي.
صار عنا نكسة صغيرة، في 3 من الإخوة ضيعوا الطريق بالليل وصلوا لعند النصرة بالوقت اللي كانوا النصرة مستسلمين وخلص عم بيحطوا كيف بدنا يفلوا، كيف بدنا نسلم أو نستلم الأسرة منهم، ونحن كان عندنا أسرة لقلهم بدنا نعطيهم إياه. فجأة 3 إخوة لقلنا بضيعوا بالطريق بيوصلوا لعند النصر، صار منطقهم منطق آخر أنه نحن بدنا موقفين في السجون اللبنانية 1، 2 موقفين في السجون السورية، 3 إخراج المسلحين الذين ينتمون إلى النصرة من مخيم عين الحلوة وتسليم للنصرة فوق، بحيث شروط ما بيقدر العقل أن يتصورها. موقف المقاومة كان حاسم في هذا الأمر، أنه الاستسلام كان قبل عملية إلقاء القبض على الإخوة، وبالتالي هذا القرار يطلق سراح الإخوة ومعكم للساعة 12. وقت إذا بذكروا نزل وقت اللواء عباس إبراهيم بلغن هذا الحرف من المقاومة، الساعة 12 ودقيقة بسكر خطه ما بعد يرد على حدا، وبنرجع للعمل العسكري وفينا نسترد الإخوان وفينا نقضي على النصرة في ذلك الوقت.
بعد نص ساعة بالضبط يعني الساعة 9:30 لا نطر ولا 3 ساعات ولا غيره اتصلوا فينا الوسطاء وبوقتها كان مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم هو يلي ماسك دفة الاتصالات فوق بعرسال قال اتكلوا على الله أبو مالك التالي وافق على كل الشروط وبده يطلع الصبح هو ومصرياته وجماعته يلي بقيوا عددهم تقريبا حوالي 270 مسلح بالشروط يلي بدكن إياه.
انتهى التفاوض بتنكيس راية جبهة النصرة في جرود عرسال. سلم أبو مالك التالي نفسه للمقاومة لكي تنقله مع من تبقى من مسلحيه إلى مشارف فليطة السورية وتسليمه إلى السلطات السورية التي ستشرف على انضمامه لبقية المنهزمين في محافظة إدلب. مجدداً حلت على جبهة النصرة نعمة الباص الأخضر.
اتصل سماحة الأمين العام حفظه المولى بقيادة العمليات مطمئناً عن الأخوة المجاهدين وعن سير العمليات التي يتابعها بالتفصيل شاكراً الانتصارات والإنجازات التي تحققت حتى أن يوصل السلام لسائر الأخوة المجاهدين فرداً فرداً وبيلهم إنكم ضيقتوا الوجه ورفعت الرأس عالياً بالإنجازات والانتصارات التي حققتموها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله.
لم يستطع الكثيرون ممن بايعوا أبي مالك التلي ابتلاع الهزيمة فلما كانوا بعد يمكنهم اللجوء إليه تجنباً للصعود في الباص الأخضر. كان أكثر الساخطين على أبي مالك التلي صاحب التهديدات الشهيرة تجاه المدنيين اللبنانيين رعد حمدي.
إن أبو مالك التلي اللي هو زعيم جبهة النصرة يقوم بإعدام عدد من الأشخاص المقربين منه على بوابة أو مدخل الحافلة، بيفتح الباب شوفير لحتى يطلعوا بيقوم بيعدمهم بالرصاص ومن ضمنهم اللي هو رعد العموري، فعدموا على باب البولما باب الحافلة إضافة لعدد من الأفراد. يعني الإخوان بيقولوا حسب المصادر أنه عدم بحدود 6 أشخاص قام بتصفيتهم على بوابة الحافلة.
أعدم رعد حمادي العموري بيد أبي مالك التلي نفسه، فالأخير لا يحتمل أن يصعد معه في الباص من عرسال إلى إدلب من سيحمله طوال الطريق كل إحباطه من مسلسل رهاناته الخاطئة.
إنه أنت تجي بمعركة نوعية قام بها الجيش السوري وقامت بها المقاومة كل من طرفه ومن جهته الجغرافية وحقق هذا الانتصار شكل له صدمة كبيرة. يعني من بعدها أنت إذا بتلاحظ ما عادوا حققوا أي انتصار ولا عادوا حققوا أي نوع من حتى من ولو انتصارات وهمية، ما عاد عندهم الروح المعنوية القتالية.
تموج التحايا بجيد السماء كعقد بهين كثير النقاء.
هؤلاء الروافض الذين يدعون أنهم ينتصروا بشكل دائم علينا، نحن نبين لكم أيها الأحبة بأن النصر الحقيقي هو المحافظة على المبادئ، ونعد الروافض بإذن الله سبحانه وتعالى أن يروا منا ما يسوءهم إن شاء الله.
محاولة إخفاء ملامح الهزيمة السوداء في إدلب بتكرار معزوفة العودة قريباً إلى القلمون لم تمنع أمراء التلي في جبهة النصرة من متابعة مشهد العائدين حقيقة من إدلب. كانت المقاومة الإسلامية وجمهورها وعوائل الشهداء في استقبال أسرى المقاومة يكتبون بتضحياتهم وسواعدهم وصبرهم ودون منة من أحد قصة تحرير العرس كأبهى ما تكون الأعرس.
فرسانك عادوا يا شعبي كالشمس كواكب، حي لقياهم بالطيب عرسا ومواكب. فرسانك عادوا يا شعبي كالشمس كواكب، حي لقياهم بالطيب عرسا ومواكب. هم أشبخ من هام الجبل
ربى من طيب المعتقل ووقود النصر المشتعل هم حزب الغالب.
انتهت قصة جيش أبي مالك التلي في جرود عرسال بالشكل والمضمون كما انتهت قصة جيش العميل أنطوان لحد في جنوب لبنان. الحسرة التي رافقت التلي أثناء خروجه في باص المذلة من وادي الزعرور أن منافسه اللدود على المعابر موفق الجربة أبو السوس استمتع بالتفرج على هزيمته من قمة مرتفع الحشيشات قرب حليمة قارة، لكنه لم يكن يدرك بأن قصة الباصات لم تنتهي بعد.